الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد الله في الدائمة تعالى عن دائمة تبين مما سبر اجمالا ان القسم بين النساء او تقسيم الليالي بين النساء اجمالا واجب على اختلاف بينهم في ان القسمة بنفسها واجبة وهو المعروف ولذا لو لم تكن عنده الا زوج واحد يجب ان يجعل لها ليلة من الاربع ام ان القسمة في نفسها ليس الواجبة العدل بينها واجب ولذا اولا القسمة خاصة بصورت التعدد اذا عنده امرأة واحد لا يجب عليه ليلة من اربع ليال فعدم تصور العدل موضوع العدل ولو كانت عنده ثنتان فما فوق اذا بدأ وبات عند احداهما يجب عليه ان يبات يبيت عند الاخرى فاما ابتداء لا لذا يجوز له ان يتركهما شهرا او شهرين بحسب المقدار الواجب فيه الجماعة بعد اشهر على ما هو المعروف وهذا اختاره جملة من الاعلام اولهم فيما نعلم صاحب المقصود الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ومال اليه في الجواهر واختاره جملة من المعاصرين منهم الاستاذ قدس الروشي لكن قلنا المشهور بين الفقهاء هو الأول وجوب القسمة ابتداء وتقدم الكلام أعدت هذا الكلام إجمالا كما أنه شرحنا هناك أن المراد من القسمة في الآيات وفي الروايات يعني مفاد الآية عاشرهن بالمعروف ومفاد الروايات ما يرجع بحسب العرف بحسب الفهم العرفي وبحسب الجمع بين مجموع الآيات كأنما الشارع جعل النهار حقا للزوج في إدارة المعاش فهو في نهاره يذهب إلى عمله إلى شغله لإدارة الحياة الجانب المادي من الحياة وأما الليل الذي جعل سكنا وعادة المراد من السكن في الليل بحسب ما يمكن أن تضاف إليه الآية الأخرى ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها يعني جعلت الزوج سكنا في آية وجعل الليل سكنا في آية أخرى ليس من البعيد أن يكون المراد بالسكون يعني ما يعود إلى حياة الإنسان الزوجية فلذا يمكن من حيث المجموع أن يستفاد من الآيات أن النهار حق للزوج في تحصيل المال في تحصيل المعاش وأن الليل حق للحياة الزوجية فيكون أمره راجعا إلى المرأة وبما أن الشارع أجاز للرجل الواحد أن يتزوج إلى حد أربع من النساء فمعنى ذلك من حيث الجمع أنه يجعل حياته الزوجية مع بإصلاح كل زوجتين ليلة من الأربع مقتضى الجمع بين الآيات وبعبارة أخرى النهار كله له يختار فيه كله أو إلى أوائل الصبح على كلام يأتي فيه النهار له ولا يتغير بحسب تعدد الزوج سواء له زوج واحد أو أكثر أما الليل الذي عادة للسكون والراحة و مثلا المبيت و حبوب زوجية إذا كان بالغا و متزوجا فأما الليل فبحسب النساء يقسم إلى أربع ليال هذا مفاد آيات المباركة والروايات من حيث المجموع ويتولد هنا بحث معروف طرحه علماء العام ابتداء جاء في فتاواهم لكن في رواياتنا لم يذكر هذا الفرق وحاصل هذا الفرق هل يجوز في مقام القسمة أن يجعل للزوجة الواحدة أكثر من ليلة نفرض عنده أربع من النساء نفرض الفرق الأكثر خب قلنا الواجب علی ابتداء به حسب ظاهر الادله لكل واحده ليله، لكن هل يجوز ان يجعل لكل واحده ليلتين يعدل بينهم؟ لكن بهذه الصوره بدل ليله ليله ليلتين ليلتين او ثلاث ليال او اربع او عشر ليال. عشر ليال عند هذه المراه، عشر ليال عند الزوجه الثانيه، عشر ليال عند الثالث، وهل مجرد؟ فهو بدل أن يقسم بينهن بكل ليلة ليلة يقسم بينهن بليلتين أو ثلاث أو أربع ما شاء الله. أم أنه لا، في مقام القسمة كيفية القسمة المعيار ليلة ليلة، ليلة عند هذه ليلة عند الثانية ليلة عند الثالث وأهلهم جميعا، فهل يجوز له في مقام القسمة أن يجعل المعيار أكثر الميزان من ليلة أم لا؟ كما أنه طبعا يأتي البحث في نقيض هذه الصورة، هل يجوز له أن يجعل جزءا من الليل لكل من زوجاته؟ مثلا عنده أربع زوجات، يجعل الربع الأول من الليل لزوجة والربع الثاني لزوجة أخرى أقل من ليلة، هل يمكن ذلك أم لا؟ طبعا البحث الأول وهو زيادة على ليلة واحدة لم تذكر في روايات رسول الله عند العام صلوات الله وسلام عليه ولا في رواياتنا، ولذا عند أصحابنا في الفقه في الفقه المنصوص أو المأثور، يعني إلى قبل الشيخ الطوسي في كتاب المفسود، طبعا قبل الشيخ الطوسي الفقه التفريعي كان موجود لكن لم يصل إلينا إلا قليل، اللي اشتهر الفقه التفريعي اشتهار لا وجود الفقه التفريعي، في الفقه المنصوص لا توجد هذه المسألة، افرض مثلا في نهاية الشيخ مثلا او في كتب الشيخ المفيد المغنى في غير لا توجد هذه المسألة، تعرض لها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه اخذا من مصادر العامة. نعم قبل الشيخ الطوسي هم ابن الجنيد تعرض، اصولا نحن سابقا شرحنا مقدار من الاتهام على ابن الجنيد بالقياس والاستنباط والرأي والاجتهاد بالمعنى المتعارف عند العامة، لأنه تعرض للفقه التفريعي ولم يكن في زمانه متعارفا، فيما بعد تعارف تكلم ما ليس متعارفا في زمانه، فسبب له مشكلة أنه قائم بالقياس للرأي والآخر. على أي حال ففي الفقه المأثور والمنصوص لم تذكر هذه المسألة، نعم نقل عن ابن الجنيد نقل عن وتعرض لذلك تفصيلا الشيخ في كتاب المفسود، ومن بعد الشيخ هم تعرض الأصحاب، بل موجود في تلك الكتب عفوا قبل الشيخ العامة حتى الشافعي تعرض لهذه المسألة وتعرض العامة لهذه المسألة كما نذكر إن شاء الله، لكن العامة في أحد الفقهاء تعرض، يعني حسب مراجعتي بلو مختصرا لم أجد المسألة مدونة في عصر الصحابة مثلا، تعرضوا في عصر الفقهاء منهم الشافعي. و عند اصحابنا التعرض صراحة من بعد الشيخ الطوسي قدس الله سره الشريف في انه هل يعد ليلة ليلة ام لا، كما ان التعرض عند السنة وعند الشيعة من زمان الشيخ كان لأزيد من ليلة، و اما لأجزاء الليل فتأخروا، فهذه الفرق فهذا الفرق ذكر متأخرا فيما بعد، الا في البداية لم يذكر هذا الفرق. و اما من ناحية الاقوال فهناك لعل الظاهر من كلمات اكثر الاصحاب اكثر العامة كما يظهر من كتاب المغني اكثرهم ذهبوا الى انه لابد ان يكون ليلة ليلة، اكثر من ليلة ليس له ذلك، و لا اشكال اجمالا في ان هذه سيرة الرسول، السيرة العملية لرسول الله لم ينقل عن رسول الله مثلا جعل لزوجاتي لكل زوج ليلتين أو سلام، متعارف في حياة النبي طيلة وجود أزواج متعددة، تعلمون شرحنا صالحا الرسول العالم لما كان في مكة المكرمة له زوج واحد وهي خديجة رضي الله عنها، وبعد وفاتها تزوج سودة بنت زمعة هي الزوجة الثانية للرسول، وفي أواخر بقائه في مكة تزوج عائشة لكن عقداً، فالدخول كان في المدينة، فلما جاء إلى المدينة هاجر للمدينة بعد سعوده تزوج عایشه و طبعا کانی اخسر ثم بقیه النساء تدریجا به حسب سنوات مختلفه انا کیف ما کان فکان رسول الله لا اشکال فی انه یقیم عند کل واحده من نسائه لیل واحد هذا مسلم في حياتي فهذا هو عمدة الدليل للقائلين بالليل السيرة التأثير لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة عمدة الدليل له كما نذكر إن شاء الله تعالى التأثير برسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر المناقشات في ذلك فلذلك مشهور بينهم حسب ما يبدو لي من آرائهم المشهور الآن لا أدري لأنهم أيضا صار خلافي أفكارهم الفقهية المشهور بين قدمائهم انه لا بد ان تكون القسمة ليلة ليلة ولكن اختار جمله منهم الشافعي انه يجوز ازيد من ليلة لا يختص بالليل المهم يعني يعدل بين النساء العادل خب ليلة عند هذه ليلة عند تلك فهلو مجروا اربع نساء كل امرأة ليلتين كل امرأة ثلاث ليالي كل امرأة اربع ليالي فهلو مجروا هذا محتاره جمله من علماء العامه هذا ابتداء و اما علماء طائفه فالشيخ الطوسي اختار جواز تعد زياده على ليله يجعل ليلتين ليلتين و فيما بعد صاحب الشرايع وهو المتن المنظور امن بذلك برضاهن يعني ليس هذا الحق فقط للزوج هذا الحق مشترك بين الزوج والمراه فإله هو قبل بذلك والنساء هم قبلت بذلك يجعل لكل واحد خمس من الليالي أربع من الليالي ست من الليالي لا بأس فنذكر إن شاء الله وجوه هذه يعني النقاط الثانية لهذه الأغلاق واختار صاحب الجواهر أن الأمر له مطلقا برضاهن أم بغير لأن المهم العدل عليه يجب عليه ان يعدل بين النساء بليلتين ثلاث اربع الى اخره فتبين ان الاقوال بين الطائفه ثلاثه عدم الجواز لعله اشهر عدم الجواز على زياده جواز زياده على الليل والجواز مطلقا والجواز بشرط رضاهم ان ترضى النساء بذلك ما عدم الرضا لا يجوز هذا بحث البحث الآخر هنا تعرض أيضا له العامة وتعرض له بعض علمائنا وهو أنه إذا يجوز له بناء على جواز الزيادة على ليلته بلي عفوا وهنا رأي آخر طبعا الخاص تعرضوا للمسألة حسب القواعد باعتبار بحسب الظاهر عدم وجود نص صريح لهم في ذلك كما نعرف إن شاء الله وهو للشيخ الحائر رحمه الله على ما في التغرير حاصله أنه الزيادة على الليلة إذا كان الزائد من حق الزوج لا بأس وإلا ففي إشكال مثلا إذا عنده زوجتان خب لكل واحدة ليلة من الأربع فيبقى له ليلتان لا يمكن أن يجعل الليلتين في أربع لإمرأة وفي أربع لإمرأة أخرى يعني يكون عند كل واحد ثلاث ليالي ليلة له أصل ليلة لها أصلتان وليلة زيادة له في الدور الثاني في الأربع الثانية هذه الليلتين يجعلها للمرأة الأخرى فيمكن في هذه الصورة أن يجعل لكل إمرأتين ثلاث ليالي وأما إذا كان عنده أربع حينئذ لا يجوز لابد أن يكون ليلة ليلة طبعا هذا التفصيل الذي أفاده رحمه الله ظاهرا تفصيل في محل النزاع لا أنه تفصيل في الحق أصولا إذا بنينا أن لكل امرأة ليلة والزائد عن ذلك له قبل له أن يجعلها أينما شاء يعني بعبارة أخرى إذا عنده زوجتان لكل امرأة من الأربع وليلتان له يمكن أن يبيت الليلتين عند الأولى يمكن أن يبيت عند الثانية ويمكن أن يبيت في مكان آخر هذا ليس تفصيلا في هذه المسألة هاتان الليلتان من حق الزوج فبإمكان أن يجعل عند أيتهما شاء هذا لا ينبغي أن يعد تفسيرا، اصولا مراد القائلين فيما إذا كان عنده أربع أو كان عنده اثنتين لكن يريد أن يجعل لكل واحد خمسة من الليالي، لكن يريد أن يجعل ثلاثة ليس فيه مشكلة لأن ليلة حق له خارج عن محل البحث. نعم إذا عنده زوجتين ويريد أن يجعل لكل واحد عشرة من الليالي أو خمس، نصف شهر، نصف شهر عند هذه المرأة نصف شهر، هل هذا جائز أم لا؟ أو عند أربع ويجعل لكل واحدة ليلتين أو ثلاثة ثلاثة أو الآخر صلاة. فما أفاده رحمه الله صبح ليس تفصيلا في المسألة، لا ينبغي أن يعد تفصيلا في المسألة رضوان الله تعالى. ثم بناء على الجواز الذي أنا رأيته في كتاب المغني، ولي ما صار مجال مراجعة مصادر أخرى له، الذي رأيته في كتاب المغني بناء على الجواز قالوا يجوز إلى ثلاث ليالي أكثر لا، يعني ليلة ليلة، ليلتين ليلتين، ثلاث ثلاث، أما أربع أربع لا، خمس خمس لا، منحصر إلى هذا الحد، حد ثلاث ليالي. هذا ما ذهب إليه جملة من علمائهم، بعد أكثر من هذا لا. بل تغيير كذا. الوارد في كلمات المغني لأن هذه القلة في منزلة الليلة جمع قلة، يعني ولو جمع لكن جمع قلة بمنزلة الواحد، تعليم غريب لا يناسب شأن الفقهاء. إثبات الأحكام الشرعية بهالكلمات في غاية الصعوبة الأشياء. دیگه اگر کسی گفت عد ده شده
حالا به یک سالم میرسه
برسه چشمه اگر کسی قهل شد
دیگه
اگر یک سال شد مثلا اون چون چهار ماه یک بار حق مثلا جماع هست مگه مشکل او پیش بیاد، اگر اون مشکل پیش نیاد بله کل معلقه بشه در حد ما به سه شب پنج شب معلقه نمیشه به ده شب نمیشه انصافا نه این هاش به این حرفا نمیشه جمع قلته اصلا من وقتی خوندم ترجمه کلام از عاقل ساده نمیشه اصلا فرق جمع قلت و جمع قلت باشه چه فرقه من نکته تو بگم علی این کیف ماکان. و اما عند اصحابنا، عند اصحابنا الذي يظهر من صاحب الشرایع مطلقا، لان صاحب الشرایع يعتبر رضاهن و اذا رضيت المرء بعشر بشهر الذي يظهر من الشرایع انه مطلقا ليس عدد محدود، ولكن الذي يظهر من الشيخ الطوسي، قلنا الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط أخذ هذا الفهم من مصادر العامة، يظهر من الشيخ الطوسي ثلاث ليالي كما جاء عن كلمات العامة، ويظهر من ابن إسكافي ابن الجنيد رحمه الله سبع ليالي، أكثر من سبع ليالي لا يجوز. طب هذا رأيان في المسألة. فتبين مضافا إلى مسألة الجواز هناك بحث هل يجوز الزيادة على ليلة إلى حد معين أم لا، لا حد له، ثم على تقدير الحد المعين قولان أثرنا عليهما في مجموع الفقه الإسلامي، القول بثلاثة ليال، بثلاث ليال، والقول بسبع ليال. والذي يظهر لي من كلمات العامة أن العامة متفقون على أنه أكثر من ثلاث ليال لا يجوز عند العامة، لكن عندنا لا يوجد ابن الجنيد القائل بسبع ليال، كما أنه يظهر من جملة من علمائنا أنه مطلقا، لعل الجواهر هكذا قال الظاهر حينئذ الصحيح هو الجواز مطلقا، لعل مراد مطلقا يعني سواء برضاهن أم بغير رضاهن، وسواء بعدد معين كالثلاثة والسبع أم لا، لأن بعد هذا الكلام يذكر قولا للشيخ المقصود بثلاثة ليال وقولا لابن الجنيد بسبع ليال، فيمكن أن يستفاد أن مراده بالإطلاق لا يتحدد في جانب الزيادة بعدد مطلقا أي عدد من الليالي. هذا ملخص الأقوال في المسألة. وأما بالنسبة إلى ما يسمى بالدليل والاستظهار والنكتة والحجة في ذلك، فلا إشكال كما أشرت إليه فعلا لا يوجد عندنا نص لا عن رسول الله في التراث السني ولا عن أهل البيت في التراث الشيعي يدل على هذه المسألة بالذات نفس هذا العنوان، هل يجوز أن يجعل ليلة ليلة أو ليلتين ليلتين ثم يتحدد الزيادة بالثلاثة؟ هذا النص بهذا العنوان الآن لا يوجد. نعم لا اشکال فی ان السیره العملیه لرسول الله داره، لا اشکال فی و السیره العملیه لرسول الله لكل امرأة لیل، لكن ليس هناك سیر قولیه سن قولیه، سن فعلیه لرسول الله موجوده لكل امرأة لیل لیل لیل، و اما سن قولیه لرسول الله یجب علیکم ایها المسلمون ان تجعلوا لكم، لا لا یوجد. فهل هذه السن الفعلیه بضمیمة قوله تعالی و عاشروهن بالمعروف تصلح لتبیین الكتاب؟ هذا من المسائل المعروفة بالخلاف في الفقه الإسلامي. لا سابقا ما أشرنا من جملة أصلا نكات الافتراق في الفرق الإسلامية عبارة عن هذا الشيء. مثلا في قوله تعالى فاغسل وجوهكم في آية الوضوء، ظاهر الآية غسل الوجه، ذهب جملة من العامة أنه مطلق سواء كان من الأعلى أو من الأسفل، المهم غسل الوجه، جريان الماء إجراء الماء على الوجه يسمى غسل. وفي روايات أهل البيت أن السنة العملية لرسول الله والسيرة العملية من الأعلى، يقصد متعارف والمتعارف أيضا من الأعلى. هذه هي النقطة الأساسية في أن القرآن يفسر بالسنة، يعني ما دام رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبق الآية مثلا بالغسل بالأعلى، يطبق الآية ابتداء يبدأ بالوجه ثم باليد اليمنى ثم باليد اليسرى، فنفهم من ذلك أن المراد الجدي من الآية المباركة هو هذا الترتيب. وذهب جملة من علماء العامة إلى عدم وجوب الترتيب، أولا يبدأ يغسل يده اليسرى مثلا ثم وجهه ثم يده اليمنى، تمسكوا بإطلاق الآية المباركة. فهذه المسألة ليست مسألة صورون فيما نحن فيه، مسألة عامة في الفقه الإسلامي. أصلا إنما سمي الفقيه فقيها للتأمل في هذه النقاط، أن هناك سنة تصلح لتفسير الكتاب أم لا. الكتاب الكريم عاشرون بالمعروف، والإنصاف الصدق العرفي يصدق أن الإنسان يجعل ليلتين للإمرأة وليلتين، يصدق عليه عاشرون بالمعروف، إذا أربع نساء عند كل إمرأة ليلتين يصدق عليه عاشرون بالمعروف. لكن العمل الخارجي لرسول الله، السيرة الخارجية لرسول الله، السنة العملية لرسول الله يجعل لكل إمرأة ليلة ليلة. فهل هذه السيرة والسنة شارحة للكتاب؟ يعني المعروف هو هكذا أن يجعل لكل واحدة ليلة أم لا؟ هذا هو أساس بإصطلاح اختلاف النزاع. ذهب المشهور من العامة ولعله المشهور بين الخاصة أيضا إلى أن المدار في باب القسم ليلة ليلة كما كان رسول الله يفعل ذلك. فهذا هو المتعارف، المعاشرة بالمعروف طبقها رسول الله في حياته العملية، أن يبيت عند كل واحدة ليلة ليلة. وأما غير ذلك يحتاج إلى دليل أنه من المعروف أم لا. فهذا إنصافا يمكن ما يكون. نحن الآن ابتداء نذكر الآيات والروايات ثم نذكر بقية الوجوه في الإسلام. همینطور ليلة ليلة لم ينقل مو أنه أقول الآن السيرة العملية، لكن الآن لم ينقل من الأئمة أنهم جعلوا أكثر من ليلة. الآن لا يحضرنا في الروايات الموجودة عندنا. هذا ما يمكن بإصطلاح الدليل العام ابتداء قبل أن نذكر الأدلة بتفصيل لقول المشهور. وفي قبال ذلك من المحتمل أن صاحب الشرائع رحمه الله، نقول أن كلام صاحب الشرائع مطابق للقواعد نذكر إن شاء الله، لكن إضافة إلى ذلك ابتداء نحن نتعرض للروايات. ثم من الروايات التي يمكن أن يستظهر منها ما نحن فيه وإن لم تكن هي في ما نحن فيه، ما أورده صاحب الوسائل في كتاب في أبواب القسم والنشوز والنفاق انشقاق، الباب الثاني من أبواب القسم الحديث الثامن، روى هذه الرواية الشيخ الطوسي قدس الله سره منفردا الشيخ الطوسي منفردا من كتاب الحسین ابن سعید رحمه الله ان عثمان ابن عیسی واقفی اون لکن نهو سرعت بشه ان سماعت ابن مهران مهران ثقتون الحدیث هادا به اصطلاح به اعتبار وجود عثمان ابن عیسی موثقون حسب المصطلح. نعم قیل فی سماع ابن واقفی محل تأمل عندنا لم يثبت عندنا انه واقف. قال سألت عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها هل يحل له ان يفضل واحدة على الاخرى، يعني يجب عليه التسوية ام يجوز له التفضيل؟ قال يفضل المحدثة حدثان عرسها، يعني ايام المحدثة الجديدة، يعني حدثان عرسها يعني ايام عرسها ايام زواجها ثلاثة ايام مفعول يعني ظرف زمان يغرب فعل ثلاثة أيام يفضل المحدثة خد حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرة ثم يسبي بينهما، هذا محل الشاهد، يسبي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأخرى، يعني يجب عليه التسوية بحسب طيبة نفس إحداهما الأخرى. قال يمكن أن يقال أن المراد من وجوب التسوية هذا المعنى إطلاقه يقتضي ليلتين ليلتين ثلاث ثلاث، المهم التسوية و بمقدار ما تطيب نفس المرأة للأخرى بهذا المقدار بإصلاح يسبي بينهما. هذه الرواية المباركة يمكن الدليل لصاحب الشرايع قدس الله نفسه، فيجوز فأولا فالواجب هو التسوية ليلة ليلة أو ليلتين ليلتين أو ثلاث ثلاث و مع مراعاة طيب النفس، يعني على ان مادام تزوج واحد جيد لابد من طيب النفس بينهما. هذه الرواية المباركة الان في الكتب الاربع منحصرا في كتاب الشيخ الطوسي قدس الله نفسه من كتاب حسين و اضافة الى ذلك توجد هذه الرواية في كتاب سماه صاحب الوسائل نوادر احمد ابن محمد ابن عيسى شرحنا مفصلا بعد حاجة الاراده كتاب نوادر احمد، وفي هذا الكتاب رواه عن عثمان ابن عيسى مثله الا انه قال ثم يسبي بينهما الا ان تطيب نفس احداهما للاخرى. خب هذه الروايه بعكس تلك الانون الا استثناء، يعني يجب عليه التسوية إلا أن تطيب إحداهما فيفضلها فيجعل لإحداهما مثلا خمس ليالي للثانية ليلة واحدة إلا أن تطيب نفس إحداهما، إلا مو بطيبة نفس إحداهما للأخرى. هكذا في كتاب النوادر بتعبير صاحب الوسائل، نحن شرحنا أن صاحب الوسائل عثر على نسخة في زمانه لعله شاف مكتوب علينا كتاب النوادر فأخرج مو في كل الكتاب كثير من رواياته، وهذا عجيب على ما دام اعتمد على هذه النسخة كان ينبغي أن يستخرج كل رواياته، على إن جملة من روايات النوادر لم يستخرجها صاحب الوسائل ولا ندري لعله لم يجد حاجة لا ندري السبب بذلك وجملة منها استخرجها. وسبق أن شرحنا أن الشيخ المجلسي قدس الله نفسه معاصر الوسائل صاحب الوسائل نسب الكتاب إلى حسين سعيد، فالمعاصران اختلفوا في أن هذا الكتاب لحسين سعيد أم لأحمد بن محمد بن عيسى، ونحن ذكرنا إنصافا الشواهد تؤيد ما ذهب إليه المجلسي وهو أنه للحسين سعيد، مثلا هنا عن عثمان بن عيسى المناسب لعثمان بن عيسى هو حسين سعيد، فرق بحسب الطبقة بين أحمد وحسين، حسين أستاذ أحمد طبقة أحمد متأخر، فالمناسب طبقة أن الحسين يروي عن عثمان بن عيسى لا أحمد بن محمد بن عيسى. أنا كيف ما كان وقلنا الشواهد تؤيد، كما أن في نفس الزمان أتي بكتاب بتوسط أحد فضلاء إصفهان من مكة، بما أنه اشتهر كان في أوله قال علي بن موسى فيما بعدم لعله أضافه مثلا عليه السلام وكانت موجودة هذه الكلمة، فقالوا ان هذا لعلي بن موسى الرضا عليه السلام، فاشتهر بعنوان فقه الرضا. لم يكن على الكتاب عنوان فقه الرضا، كتاب مخطوط اتى به القاضي امير حسين من مكه، قال وجدت هذا الكتاب المخطوط عند جمله من الزوار القوميين، من الحجاج القوميين في بيت الله الحرام، وكان في اول صفحه من الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم قال علي بن موسى، فاشتهر هذا الكتاب بفقه الرضا. وطبعا في الصدوق الاهب ان علي بن موسى في اول النسخه من غرائب الامر هذا الكتاب الذي اسمه النوادر لاحمد او كتاب لحسين سعيد تقريبا بعينه في اواسط الكتاب مذكوره، يعني في هذا الكتاب الذي اسمه فقه الرضا تقريبا النصف الاخير، في مقدار اشياء متفرقه النصف الاخير يبدا بهذا الكتاب. فتبين انه في زمن المجلسي والشيخ الحر قدس الله نفسه كتاب واحد و مثلا مخطوط، طبعا كل الكتب ذاك الزمان مخطوط، و اختلف في واقع الكتاب، فصاحب الوسائل جعله كتاب النوادر له مجلسي، جعله كتاب حسين سعيد، و ايضا المجلسي اخرج عنه بعنوان كتاب فقه الرضا. يعني العجيب من المجلس رحمه الله يستخرج عن عثمان بن عيسى عن فلان بعنوان ظافر الرضا، لا ادري كيف يتصور ان امام رضا يروي عن عثمان بن عيسى. على اي استخرج جمله من روايات هذا الكتاب بعنوان فقه الرضا. وطبعا في فقه الرضا لما طبع كتاب فقه الرضا طبع مع كتاب المغنى عند الشيخ المفيد، هذا الاخير موجود مع الكتاب، يعني النسخه المطبوعه القديمه من فقه الرضا مشتمل على هذا الكتاب، يعني كتاب النوادر و كتاب حسين سعيد. ولذا المرحوم اذا تلاحظون الشيخ الرباني رضوان الله تعالى عليه في هامش هذه النسخه، الاخوه الذين عندهم هذه النسخه، مثلا ذكر الحديث من كتاب التهذيب والاستفسار ثم قال فقه الرضا صفحه كذا، هذا فقه الرضا صفحه كذا، اشاره الى هو صاحب الرسال قال احمد بن محمد بن عيسى في النوادر، لكن الشيخ الرباني استخرجه في الهامش من كتاب فقه الرضا لأنه طبع ذاك الزمان هذا الذيل في ضمن فقه الرضا. طبعا أخيرا إخواننا في مؤسسة آل البيت طبعوا كتاب فقه الرضا وحذفوا هذا الذيل في هذه الطبعة من فقه الرضا الموجودة في قوم هذا الذيل، لأن الروايات لا توجد. فقلنا إنصافا كان المناسب الآن كل ذلك يطبع، لأن الإنسان بعد أن ينظر في الكتاب يفهم أن الكتاب الذي أتي به بهذه السورة من مكة ما هو هذا الكتاب. عدا أن فصلوا، يعني فقط القسم الأول من الكتاب الذي في الفقه طبعوه بعنوان فقه الرضا، لكن سابقا طبع الكتاب كاملا القسم الأول والثاني الذي فيه الروايات. والشيخ الرباني رحمه الله لما يستخرج في نظركم يبقى هذا الشيء يستخرج من تلك النسخة المطبوعة، هذا نقطة ينبغي أن يعرف. وقلنا الصحيح أولا فقه الرضا ليس للإمام الرضا سلام الله عليه، وأما هذا القسم الثاني من أغلب الاحتمالات كتاب حسين سعيد صافا. فيبقى ذكرنا في محله احتمال أن يكون جزءا من كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق، احتمال لم يذكر هذا الاحتمال صادرا، أنا أول من تنبه لهذا الاحتمال بما أن كتاب مدينة العلم لم يصل إلينا مجرد احتمال، علينا ذكرنا بعض الشواهد على أنه كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، والبحث في مجال آخر لا يسر. هذا بلحاظ چرا بوده؟ امیر حسین ولذا مجلسی هم خیلی جهات توی بهار همون روایت نقل میکنه زا برش رمز میگذاره، زا یعنی بهار رضا، بعض جام روایت نقل میکنه ین برش رمز میگذاره، به ین در اصطلاحشون حسین سعید. اما صاحب سال نقل میکنه که احمد نوحمد ویتا پی نوادره، نقل فهمید مرحوم صاحب مجلسی دو تا گرفته، هم فقه رضا گرفته هم کتاب حسین سعید گرفته، چون اصلا اضافه بر این که در اواسط فقه رضا بوده خودش هم یه نسخه مفردن بوده که صاحب وسال برای خودش استنساخ کرده مجموعه این کتاب نکاهه، خیلی داشت کتاب نکاهه، صوم هم هست، همه کتاب حسین سعید نیست، ادهی از کتاب حسین سعید، صومش هست نکاهش هست. مرحوم این کتاب مجموعه در یک نسخه بوده، همین نسخه که الان چاپ کردم به اسم نوادر قوم چاپ کردم کتاب رو، این از همون نسخه صاحب وسائل در نجف در کتابخانه مرحوم حکیم کتاب هست به خط خود صاحب وسائل. صاحب وسائل استنساخ کرده این کتاب رو برای خودش، اسمش روش نشه کتاب نوادر احمد بن محمد بن عیسی، پشت همین جلد کتابی که خط مبارک ایشان هست علای کیف ماکان. و اضافه بر این که این نسخه خودش منفصلا بوده و دو جور درش برداشت شده، مال حسین یا مال احمده، اضافه بر این در ضمن فقاردام از مکه آوردنش. در حقیقت دو نسخه از این کتاب بوده، یکی در ضمن فقاردا بوده که شما مستقلن بوده، صاحب و صاحب بود نسخه فقارداش اعتماد نفرمودن، ایشون فقاردا اصلا اعتماد نکردن. از کردم یاد این قسمتش فارسی شد، در این کتاب وسائل چاپ آلالبه در جلد سیوم در فوائد خاتمه‌ای که داره ایشون در خاتمه داره، ایشون خاتمه در جلد سیوم یک جا چاپ کرده، در اون خاتمه ایشون میگن که من کتب مشهوره نقل کردم، کتب غیر مشهور نقل نکردم. در این چاپ این جلد 17 به بعد از چاپ مرحوم ربانی، بلکه شما ذهن ندارید مال مرحوم ربانی نیست، مال یک بزرگوار دیگه است که فوت کرد، همشون فوت کرد، در این جلد نیامد، در این چاپ نیامد. اون در چاپ آلالبد یه حاشیه صاحب وسائل داره که نوشته اون کتاب‌هایی که ازش نقل کردم اینا، یکی فقاردا رو اسم می‌بره. حالا یا حالا در جلد 20 این چاپ اون حاشیه نیست، اما در جلد 30 چاپ آلالبد اون حاشیه آمده. 12 کتاب رو ایشان اسم می‌بره که من ازش نقل نمی‌کنم، یکی دائمه، یکی همین فقاردا، یکی قوال لالیه، قوال لالی، کتاب‌هایی که ایشان تصریح می‌کنه که پیش من ثابت نیستن، کتاب‌های شاذی هستن، مشهور نیستن، اونجا اسم برده در اون حاشیه خودش، اون حاشیه هم در اون چاپ آمده. اگه آن میخوان ببینن علایه حالن صاحب وسائل از عجایب بدایع کار صاحب وسائل، این کتاب رو من فقاردا قبول نکرده، اما عنوان کتاب احمد بن محمد عیسی قبول کرده، و از بدایع کار مرحوم مجلسی به عنوان کتاب حسین سعید هم نقلش میکنه، به عنوان فقاردا نقلش میکنه، به دو عنوان نقلش میکنه، هم به عنوان حسین سعید هم به عنوان فقاردا. و انصافا هر دو کار علمی نیست، نه کار صاحب وسائل تمام علمی، نه کار مرحوم شیخ مجلسی قدس الله عنه. الا یا حالن الذي تبين ان اما انه قطعه من کتاب مدینه العلم من المحتمل قویه ولم اجد من احتمل هذا الاحتمال، و اما کتاب حسین سعید كم احتمله المجلسي هذا الاحتمال اقرب الى الاعتبار من كلام الشيخ الحر هذا بلحاظ المصدر، و اما بلحاظ المتن انصافا المتن مختلف حقا يقال في كتاب الشيخ الطوسي موجود به طیبت نفس احداهما للاخرى، فی کتاب احمد بن محمد بن عیسی نوادر احمد تعلیل صاحب رسائل الا ان تطیب نفس احداهما للاخرى، هذا فی کتاب، و فی فقه الرضا حسب ما ذکره المرحوم الشیخ ربانی ولا لیطیب نفس احداهما للاخرى. الشیخ ربانی کاتب فی فقه الرضا هکذا فی النسخ المطبوع ولا لیطیب نفس احداهما و الها لعله الا لیطیب. حالا ای حال فبلحاظ المتن الروایه الان لا تخلو عن اضطراب، لكن المتن الواصل صحیحا الینا بطیبت نفس احداهما الاخرى الذي ذكره الشيخ الطوسی قدس الله نفسه. فيستفاد من يسوي بينهما بطيبة نفس يعني يجعل ليلتين لهذه ليلتين ثلاث ثلاث أربع، هذا الذي فهمه صاحب الشرائع المحقق قدس الله نفسه. هل هذا الفهم صحيح أصولا يعمل بهذه الرواية أم لا؟ غمل إن شاء الله تعالى قرض مستند المسألة الآن ابتداء أن يبين حاله، ثم نأتي إلى مقام الاستدلال لكل واحد. صلى الله على محمد.